لمواقف التاريخ فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم أصحاب السبت. مشاهدي الكرام، هذه الحلقة الخاصة التي نعرض فيها أسئلتكم التي وردت إلينا عن طريق الرسائل أو عبر البريد الإلكتروني أو هو الموقع الرئيسي لقناة الرحمة، أو حتى تلقيناها من المشاهدين عن طريق الاتصالات بكم، لنجيب عنها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة الخاصة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، دولة بني صهيون دولة محيرة وتاريخ محير وشعب أكثر منه حيرة. على مدار الحلقات الماضية التي تناولنا فيها أطراف الحديث مع فضيلة الدكتور محمد جلاء إدريس عن بني صهيون، والتي جلت فيها عن كثير من الحقائق التي كانت تغيب عنا بلا شك، لكن كان هناك بعض الحلقات التي تناول فيها دكتور محمد جلاء إدريس الشرح والتحليل، لكن كنت أقف مع بعضها متعجبا أو بعبارة أدق غير فاهم، وبالأخص هذه الحلقات التي تتعلق بتاريخ اليهود بادعاهم بأنهم أصحاب الأرض الأصليين، بموضوع الهيكل إلى غير ذلك من الأمور. ولما كنت بتكلم مع الدكتور أنا فهمي مذبذب، أو أول ما أوصل لطرف الخيط سرعان ما ينفلت مني مرة أخرى، كان الدكتور محمد جلاء إدريس بيجاوبني بإجابة، لكن طبعا كانت الإجابة بعد الهوى. أنا أرجو من حضراتكم تسمعوها من الدكتور مباشرة بلا واسطة مني. منور دكتور.
أهلا وسهلا.
كنت بتقول لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
قلت من قبل سواء في حديثي معك أو في غير هذا المكان، إن يعني جزء من التاريخ أو من الوجود الإسرائيلي المعاصر يعتمد على الألغاز. ولما تكلمنا حتى في بداية الحلقات يتوهك، ما تعرفش رأسك من رجلك وهو بتحدث عن التاريخ بتاعه، ما تعرفش الحقيقة فيه.
نعم.
لذلك حتى لما تكلمنا بعد كده عن الروتري وعن الماسونية، لقينا يعني بتستقي هذا الغموض من مؤسسيها، هم يعمدوا إلى هذا ليه؟ عشان يحسسك أصل أنت لو عرفت الشيء هتقدر تقاوم. خلاص، أنا لو عرفت الخطر جاي من وعرفت الشيء بعرف أعمل حسابي ليه واستعد له وواجهه، لكن لما أكون أنا مش عارف بواجه مين ببقى في حالة تيه أو ضياع، فبالتالي أحقق لهم الغرض المطلوب. أنا بقول لك يعني أحيانا لما أقرأ العهد القديم أرى حاجة وألاقي ما يناقضها. طبعا يعني بيحاولوا يجروا، لو جيت تناقش واحد منهم وتقول له الله ده في رواية هنا بتقول كذا ورواية هنا بتقول كذا، طب مين يدخلك في متاهات؟ طب يعني ايه اشرح لي كذا، يدخلك في متاهات وما تعرفش، ما تقدرش تطلع بنتيجة حاسمة من او للرد على الإجابة. ذات يعني انا احيانا وانتهى البساطة ممكن تسألني او اي حد من المسلمين ان يسألني اي سؤال اقول والله ما اعرفش، أنا لا أدعي أني أفهم التاريخ اليهودي يعني فهما كاملا أو أعرف كل حقائق التاريخ اليهودي كاملا، ده عندهم تفاسير وتراسم، وإحنا حتى قلنا الأجادات الأساطير كل ده عامل مساعد على أن يخليك في حالة من فقدان دين أو ديانة، مش عايز أقول دين، هي ديانة كونها الأشخاص وفيها كثير من اللاعقلاني أو من اللامعقول، يعني تنفع فعلا لحاجات أخذ منها أفلام مسلسلات حاجات كده تشد المشاهد كويس أوي أوي.
ده كان كلام الدكتور محمد جلاء لي بعد الحلقات اللي كنت أبقى فيها متخبط ذهنيا نوعا ما. لكن أنا عاوز أضيف أيضا في بداية هذه الحلقة الخاصة إن حلقات الدكتور محمد جلاء إدريس حلقات فريدة من نوعها، لأن احنا تعودنا دايما على كل القنوات الفضائية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، إن احنا لما نيجي نرد على اليهود أو على العقيدة اليهودية المحرفة، يا إما بنرد بالقرآن أو بالسنة أو بالعقل. دكتور محمد جلاء إدريس أنا بقول حلقات وحلقات فريدة، لأنه ما بيردش لا بالقرآن ولا بالسنة ولا حتى بالعقل، بل بيرد من كتبهم، من كسهم، من خلال كلام مفكريهم، من خلال كلام أحبارهم ورهبانهم. وهو ده الفريد. ويمكن أستاذ محمود حسان أصر أن البرنامج يستمر في أكثر من خريطة لتتضح هذه الأمور أكثر وأكثر. دكتور، لكن مع كل هذا بعض الناس يتساءل مع فضلتك ويقول لك إنك بتاع، يعني هل في فرق بين الديانة اليهودية كشريعة والجنس اليهودي كجنس؟ يعني
ما فيش جنس يهودي،
ما فيش جنس
يهودي، ما فيش جنس يهودي. يعني جنس يهودي، اليهودية احنا قلنا ديانة.
نعم.
هل في جنس إسلامي؟ ما فيش جنس إسلامي.
إزاي؟
قول لي بقى، في جنس إسلامي؟ لا، ديانة إسلامية يؤمن بها العربي، يؤمن بها الأوروبي، يؤمن بها الأفريقي.
جميل.
مفيش جنس مسيح. عندي طب أقول على المصري إيه؟ المصري المسيح أقول عليه إيه؟ والأوروبي المسيح أقول عليه إيه؟ مفيش جنس مسيح. فإحنا بنردد أحيانا مصطلحات في كتبنا وفي دراساتنا. لما أشوف أحيانا عندي رسالة ماجستير دكتوراه والطالب يقع في هذه الأخطاء ويقول لك الجنس اليهودي، مفيش جنس يهودي إطلاقا. اليهودية ديانة وضعها أصحابها بعد النفي البابلي، بعد موسى بعدة قرون.
طيب، أول سؤال كان ورد إلينا عبر الموقع الرسمي لقناة الرحمة، إن حضرتك بتعادي اليهود أو اليهودية كشريعة واليهود كجنس.
أنا بقول لك مفيش جنس يهودي، إذن فأنا لا أعادي جنسا يهودية، لأن لا يوجد جنس يهودي.
نعم،
خلاص، دي حاجة. أعادي الديانة اليهودية؟ لا أعادي الديانة اليهودية. معنى أنني أعادي الديانة اليهودية أنني أعادي توراة نزلت على موسى عليه السلام، وأعادي موسى عليه السلام، لأنه نزل بشريعة كانت أساس اعتمد عليه الأحبار والرهبان في أنهم وضعوا هذه الديانة. يبقى ما أقدرش أعادي ديانة، ولا حتى مش بس اليهودية ولا لا أعادي أحدا يا أستاذ. أعادي ليه؟ أعادي ليه؟ تمام؟ يعني كون إن أنا أعاديه يبقى أنا بجهله، لكن أنا إذا فهمته لا أعاديه، خلاص عرفته وعرفت حقيقته، أعاديه ليه؟ أنا بكشفه. ومش معنى إن أنا بكشفه يبقى بعاديه، بالعكس، لأن أحيانا بكشف الكاذب وأقول له أنت كذاب لأنك قلت كذا 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 لمصلحته وعشان يبطل كذب. فإذا كشف الحقيقة لا يعني المعاداة أبدا يا أستاذ إطلاقا.
على كل، أنا يعني عندي كتاب للدكتور محمد جلاء إدريس، حتى سمي هذا الكتاب كما ترون بنفس اسم البرنامج أصحاب السبت. هذا الكتاب جمع فيه دكتور محمد جلاء إدريس جميع المقالات أو بعض المقالات، عشان أكون منصف في الكلام شوية، بعض المقالات اللي نشرت في الصحف العربية والعالمية. ذكر في مقدمة هذا الكتاب هذا الكلام، قال: وأود الإشارة إلى أنني عندما كنت أكتب عن اليهود بشكل عام لا أنال من اليهودية كشريعة سماوية، فالمسلم يعترف بسماويتها وتنزيلها، لكن أعرض لأتباعي هذه الشريعة ما أدخلوه عليها من تغييرات أخرجتها من أنوار الوحي إلى ظلمات الأحبار. ثم استرسل الدكتور فقال: هناك فارق كبير بين الدين وأتباع الدين، كما أنني لا أعادي اليهود كجنس واليهود الأصليون من جنس واحد وننتمي إلى جد واحد، لكنني أيضا أعادي هؤلاء الذين استغلوا الانتماء إلى هذا الجد المبارك إبراهيم عليه السلام وارتكبوا الخطايا والأثام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. تعليق حضرتك على الجزء الأخير.
أكرره يا سيدي، هذا كلامي.
نعم.
وما زلت مصر عليه.
تكرره.
أنا لا أعادي ديانة ولا أعادي جنس، بالإضافة أنه لا يوجد جنس يهودي، واخد بالك؟
تمام.
فإذا كمان ما أقدرش أعادي ديانة يهودية حتى ولو شكلوها زي ما قلت الأحبار، لأنها لها أسس سماوية، وحتى لو لم يكن لها أسس سماوية ومبدأ فلسفة وضعية وفيها خير لا أعاديها. أنا أعادي ما هو كذب فيها، أكشف ما هو كذب فيها، أكشف ما هو محرف فيها، وبالأدب وبالمنطق وبالأدلة. أما إن أنا أقعد كذا، أنا بشوف لسه قبل ما أجي لك يا أستاذ، أنا شايف على إحدى القنوات الفضائية تتكلم بسخرية عن حقيقة هذا لا يليق بقناة إسلامية في إحدى القنوات الفضائية قبل ما يجيلك على طول يتكلم بسخرية عن المسيح وصلب المسيح لا، ليس هذا من شيم المسلم الصحيح المسلم الحقيقي. لا، أنا أشككه في عقيدة الصلب وأثبت له بالبراهين أن هذا لم يحدث، لكن لا أسخر. هي الكلام يا أستاذ أحمد، يعني أنا تأذيت منه، أنا مسلم زيه تأذيت منه، فبالك بالقبطي الذي يقيم معه في نفس البلد. أنت عايز تدخل معه في مناقشة علمية أدخل، أما السخرية والاستهزاء فهذا مرفوض تماما، لأن هذا ليس من أخلاق المسلم في الحوار على الإطلاق.
طيب قول يا دكتور،
نعم،
ليه بيكفروك؟
بيكفروني ليه؟
على بعض المواقع بيكفروا دكتور محمد جلاء إدريس.
آه بيكفروني ليه؟ ده الكلام ده حقيقي جي على موقع الرحمة،
نعم،
تاني يمكن رابع حلقة أو خامس حلقة،
تمام،
لما اتكلمت عن الكتاب المقدس إلى آخر. الكلام اللي جاء على قناة الرحمة يا أحمد نشر قبل هذا، أنا معايا صورة منه في جريدة الوفد سنة تقريبا 2001 نشره أحد القساوسة، مش عارف مرقص إيه، معايا صورة منه أبحث لك عنها. يعني بيتهمني أيضا بنفس الكلام الذي جاء على نعم في الوفد 22/7/2001 القمص مرقص عزيز خليل في جريدة الوفد، بيتهمني ان انا كافر. ليه؟
ليه بقى؟ بس بعد الاتصال
اتفضل
مع الاستاذ احمد من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حضرتك في الشيخ
ربنا يا
ابو سهل،
بعد اذن حضرتك انا عايز بس في عندي كده موضوع كنت عايز اتكلم فيه بالنسبه للي هو التعصب الديني اللي هو في ناس تبع اخواتنا الليبراليين وهم بيطلعوا في قنوات ليبراليه وقنوات خاصه بيهاجموا الدين الاسلامي من غير ما الدين من غير ما التيار الاسلامي يعني يبتدي هو بهجومه او يبتدي باي شيء. في نقطه كانت حصلت كنت عايز اتكلم فيها ايام اللي هو طليق الفنانه، كانت فنانه مشهوره هي مش فاكر هي اسمها ايه دلوقتي،
نعم نعم نعم،
بس هو المحكمه كانت حكمت ليه ان هو ايه ليه جواز تاني. فجي الكنيسه كلها وقفت مره واحده وقالت لا احنا شرعينا احنا بنطبقه، ملناش دعوه بالقانون، القانون مش هيتنفذ على الشرع بتاعهم، مع ان يعني الدين المسيحي ما فيهوش الشريعه.
نعم نعم.
فجه ساعتها الحكم ما تنفذش، فحكم الدوله ما تنفذش. فدلوقتي هم طبقوا اللي هم شايفين ان هو شريعته، اوكي ما عندناش اي مشكله.
طيب
لما نيجي ان هم المسلمين في بلدهم عايزين ان احنا نتحكم بالشريعه بتاعتنا.
طيب.
هنقبل اذن من حد؟
طيب انا لو تسمح لي اقدر اقول لحضرتك ممكن هذا السؤال تعرضه
هو السؤال يعني هو ليس أنا سؤال هو يقولك زي ما هم تمسكوا لماذا لا نتمسك،
هو عاوز تعليق على الكلام.
في حاجة بس ثانية حضرتك
طب. لكن أنا عاوز أقول حضرتك حاجة، إحنا بنتكلم عن اليهود في هذا في هذه الحلقة الخاصة، فياريت لو عند حضرتك سؤال متعلق بهذا الباب.
بالنسبة لليهود برضو عندنا إسرائيل دولة يهودية،
تمام،
ما حدش يقدر يتكلم ولا أمريكا تقدر تتكلم، وده برعاية أمريكا. عندنا في ألمانيا الأستاذة ميركل اللي هي تعتبر رئيسة ألمانيا، الحزب بتاعها حزب يميني مسيحي اسمه كده الحزب المسيحي اليميني، فده ماشي في كل دول العالم. لما يجي مثلا حاجة في مصر جنب إسرائيل نحنا نعمل يعني نطبق شريعتنا على نفسنا مش منطبقها على حد تاني، يعني مش هنحكم مثلا إخواتنا الأقباط بالشريعة بتاعتنا، احنا نتحكم احنا بيها فمش هتضر حد تاني غيرنا. وفي حاجة تانية بس ملحوظة عندي هنا بس في الزمالك، أنا بتكلم من الزمالك انا وانا جاي، دي حاجه ملهاش دعوه بالموضوع بتاع البرنامج بس انا يهمني ان انا اقولها لحضراتكم.
اتفضل.
انا وانا جاي النهارده الزمالك معدي من جنب شارع اسمه شارع المرعشلي، في كنيسه اسمها كنيسه المرعشلي بتاعت اخواتنا الاقباط، مليانه كلها من بره يوفق كبيره جدا حزب المصريين الاحرار، نجيب ساويرس يدعموا حزب المصريين الاحرار. دلوقتي لو حد نزل من عندكم معاه كاميرا جه هنا مثلا هيلاقي دعايه دينيه سياسيه انتخابيه دينيه، لو اتعلقت يافطة على مسجد في اي حته في مصر ولو بالصدفه ان مكتوب عليها مثلا ادعموا فلان، هتلاقي الكاميرات كلها وهتلاقي القنوات الخاصه كلها وهتلاقي الليبراليين ودعايه دينيه على المساجد والاسلاميين والتيار الاسلامي. لو حضرتك بعت اي حد بكاميرا دلوقتي شارع المرعشلي كنيسه المرعشلي هيصور يوفق كبيره جدا من ايام اللي انت بقالها من قبل المرحله الثالثه لحد دلوقتي لسه متعلقه.
نعم
بالبوست العريض. بس دي معلومه بس من اللي انا اوصلها لكم.
على العموم شكرا جدا اتصالك وغيرتك الواضحه في الكلام، وانا عاوز اقول يعني اصبحت النتائج في الانتخابات رغم انوف الجميع هي نتائج تكاد تكون اسلاميه باذن الله تعالى اشبه بصفر. دكتور لماذا كفرت؟
لأنني أظهرت ما في النصوص اليهودية المقدسة من عور ومن زيغ ومن عدم منطقية ومن تحريف بناء على ما قام به الغرب من دراسات.
نعم.
فاعتبروني أنني كفرت بكلمة الرب، ثم فسروا أخذوا من القرآن ما يحلو لهم وطبقوه علي، فقالوا إن القرآن يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. فإذا التوراة التي كانت موجودة والإنجيل الذي كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وبالتالي أنا كفرت بهذه الآية. كما أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لا تبديل لكلماته، والتوراة كلمة الرب والإنجيل كلمة الله. إذن أنا يعني لما قلت كده فأنا كفرت بالقرآن وكفرت بالتوراة وكفرت بالإنجيل. أنا لم أكفر الحمد لله بالقرآن، مش هم اللي هيعلموني الدين إيه، ولم أكفر بالتوراة التي أنزلت على موسى. يجيبوها لي، يجيبوها لي وأنا أحفظها خلاص وأتعبد بيها خارج نطاق العبادات الإسلامية. خلاص يجيبوا لي الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. أتحدى لو في نصراني في العالم يعرف فقرة واحدة من الإنجيل التي نزل أو الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. هذه كلها ترجمات يا أستاذ أحمد، فأنا بكفر بهذه
يعني
الترجمات.
يعني الموجود النهاردة زي الكتاب العهد القديم اللي معانا دلوقتي اللي بيحوي التوراة والإنجيل،
ده مثلا ترجمة عربي أنا النهاردة هستخدم لك في الترجمة العربي.
نعم.
التي يتعبد بها المسيحيون في مصر وفي العالم العربي. أنا هجيب لك فقرة من الترجمة غلط، فقرة من الترجمة غلط، بدليل هقول لك ارجع للمعاجم. أنا عاجم اللغة العبرية. الأخ الذي ترجم هذه الترجمة ترجمة خاطئة، أولد بقى على حاجات تاني. لا أنا بقول لك ارجع لقواميس اللغة العبرية شوف الكلمة ديت معناها إيه. ما بقولش من عندي يا زلمة، يعني الحمد لله خلاص هرمنا، مش أنا اللي هقول حاجة ما فيش دليل علمي عليها. من يستطيع لحب الظهور أو المعارضة الاعتراض على، لا أنا بقول أنا بجادل بالمنطق، وهقول النهاردة لو جه وقتها هقول الفقرة ديت ارجعوا القاموس اللغة العبرية وشوفوا معنى الكلمة دي ايه، وشوفوها في الترجمة اللي تتعبدوا بيها يا اخواننا يا اخباط موجودة ايه، وفي الاخر مين اللي صح ومين اللي غلط، اصحاب اللغة ومعاجم اللغة ولا الترجمة العربية اللي تتعبدوا بيها. اذا من حقي اشك في هذا الكتاب لانه ترجمة.
نعم.
يا استاذ احمد قلت لك قبل كده في عام 84-85 انا كنت بدرس في انجلترا، وظهرت الترجمة رقم 52 الإنجليزية للكتاب المقدس. الترجمة رقم 52.
هل كل الترجمة مختلفة عن الترجمة؟
وكل ترجمة، ما أنا بقول لك كل ترجمة فيها اختلاف عن الأخرى. 52 ترجمة مختلفة. طب أنا أؤمن بأي واحدة فيهم؟ وهو اللي حصل. الكنائس دي ظهرت ليه؟ ظهرت نتيجة اختلاف الترجمات.
نعم.
فناس فهمت طبيعة المسيح عليه السلام أنه إله، اللي هم اللي قالوا عليه له طبيعة لاهوت، وفي ناس قالوا لا ده إنسان ناسوت، وفي ناس قالوا جمع بين الطبيعتين. فظهرت الكنائس المختلفة. اعتقاد الكنيسة الشرقية عندنا يا أستاذ أحمد يختلف عن الكاثوليك، عن البروتستانت، يختلف عن كذا. كل كنيسة لها اعتقاد في الإله اللي هو في المسيح يختلف عن الكنيسة الأخرى.
نعم.
ده نتيجة ايه؟ نتيجة الترجمة. انا بقول اهو ادوني انجيل، الانجيل ثابت علميا ان المسيح عليه السلام كان يتكلم اللغة السريانية. انا درست اللغة السريانية واعرفها. اللغة السريانية احدى لهجات الارامية، وهي لغة سامية زي العربية والعبرية. انا بقول ادوني انجيل باللغة السريانية، وانا اعرف سرياني وترجمه واشوف الترجمة دي. الترجمة دي اصدفها اللي ما بين ايدينا العربي منقولة عن اليونانية وليست عن الأصل. الأصل ضاع، الأصل ضاع،
الأصل ضاع.
تمام. نعم. احنا عارفين الإنجيل نزل بيه على المسيح عليه السلام او كان مكتوب بايه، مش نزل بيه، كان مكتوب بالسريانية. لكن اللي انا بقول بقى مش عارف له أصل التوراة، انا اشك انها كانت بالعبرية.
ده سؤال فعلا ورد لي بعض الناس بتسأل هل التوراة نزلت باللغة العبرية؟
يعني قلت موسى عليه السلام ولد في مصر وعاش وتربى في بيت فرعون. هل كان فرعون يتكلم العبرية؟ لا، فرعون كان يقتل بني إسرائيل. تفتكر أنه جاب لموسى في قصر فرعون مدرس خصوصي يعلمه العبرية؟ لا. إذن نشأ موسى في بيت فرعون وتكلم المصرية، وعندما بدأ نزول الوحي عليه كان في سيناء في عند مدين، لم تكن لغة مدين العبرية. إذن من أين جاءوا بأن ولا يوجد نص واحد عبري موجود يرجع إلى زمن موسى عليه السلام؟ يبقى من حقي أتشكك في الترجمات، من حقي أتشكك في النسخة العبرية الموجودة، لأنها لا هنا بقى الرد بقى الأخ اللي بعت على النت بيقول إن قرآنك المحرف مش التوراة.
لا، خلي هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. معالي الأستاذ أيمن البحيرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
بداية نشكر قناة الرحمة ونشكر فضيلة الدكتور ونشكر الأستاذ أحمد،
ربنا يبارك،
ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال المباركة في موازين حسناتكم. شكرا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكما يقول العلماء عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه.
تمام.
ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه.
تمام.
فجزاكم
تمام.
الله خيرا على هذا العمل الطيب المبارك. وأنا أريد أن أقول لفضيلة الدكتور، هؤلاء الذين أطلقوا عليك هذه اللفظة المنكرة ونحسبك على خير ولا نزكيك على الله سبحانه وتعالى، ألا وهي لفظة الكفر، مستشهدين بذلك بالقرآن الكريم في يعني إطلاق هذه اللفظة، لماذا لم يستشهدوا على كفر أنفسهم أن التوراة والإنجيل قد بشرت بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا لم يستدلوا على تكفير أنفسهم بهذه الأدلة التي وردت عندهم أن عيسى عليه السلام قد بشر بنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأما عن مسألة الأخطاء فعندهم أخطاء كثيرة في التراجم، كما يعني في ترجمة الفاندايك، يعني هناك أخطاء كثيرة جدا في ترجمة الفاندايك وتراجم كثيرة جدا. فيعني سبحان الله العظيم، لا بد أن يعودوا بهذا الكلام على أنفسهم. وأنا يعني أريد أن أترك الفرصة لفضيلة الدكتور أن يتحدث، ولكن أردت أن أدافع عن فضيلة الدكتور لأنني أحبه في الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحشرنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله كل خير.
العجيبة جدا دكتور، أما هم يكفرون
ليه يا أخي؟ أنا كافر فعلا، أنا كافر بما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أول ما قالوا إيه؟ صبأ محمد، صبأ، أنا خرج عن دين قوم، خلاص أنا خرجت عن هذا الكلام الموجود، أنا كافر بهذا الكلام، لكن أتعامل معه بأدب مع هذا، أتعامل معه بأدب وبعلم وبمنطق ومستعد للجدل، مستعد للحوار إلى آخر، يعني رغم أني كافر به، أي لا أؤمن به، إلا أنني مستعد أتكلم عنه بأدب وإلى آخره. أنا لم أقل لفظا خارجا على هذا الكتاب منذ أول الحلقات ومسجل.
على فكرة بالمناسبة الدكتور، من بداية الحلقة أنا واقف منتظر أن ربما يمين أو شمال، لكن سبحان الله يعني منذ أن بدأنا هذا البرنامج زي ما الدكتور بيقول لم يقل لفظا خارجا يسيء إليهم بالمعنى المعروف، لم يقل لفظا خارجا.
أنا أقول لك الأخ اللي أنا وأنا جاي استمعت إليه في هذه القنوات،
نعم،
لأسلوبه في التعامل مع لما جاء في الإنجيل، أنا تأذيت. أنت تريد أن تتكلم بمنطق علمي، أهلا وسهلا، لكن أن تتكلم بسخرية هذا مرفوض تماما.
تعرف دكتور، أنا أعتقد ما يغضبهم إن ربما زي ما قلت حضرتك في بداية هذا اللقاء إن حلقات حضرتك فريدة. إحنا تعودنا نسمع ردود من القرآن ومن السنة ومن بعض الـ 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 ربما بعض الأفكار العقلية، برد لهم بالمنطق أو مش هذا القبيل، لكن أرد على هؤلاء من كتبهم ومن جعباتهم ومن كيسهم ومن كلام مفكريهم وأحبارهم، ده الجديد عندهم، ده اللي يخلينا أقول لهم كل موتوا بغيظكم. دكتور، على العموم انا يعني خلينا موضوع الشك اللي هم يعني بعد السؤال ده على طول قلت ما انتوا عندكم شك في القران، انا هجاوب على السؤال ده لكن في حينه باذن الله
ان شاء الله.
خلينا اخذ الاسئله تدريجيا كده مع الدكتور. ما ورد الينا ايضا على موقع القناه السؤال عن علم اسرائيل.
نعم.
هذا العلم وان قلنا نحن كعرب او كمسلمين يعني بعدم مشروعيته، الا ان الاعراف العالميه والقوانين الدوليه أقرت بأن هذا العلم صار علما على هذه الدولة.
يرفرف في سماء القاهرة.
يرفرف في سماء القاهرة. نعم. نعم. أنا رجال أستاذ طارق كده هات لي صورة العلم لوحدها. في صورة العلم كده لوحدها. عاوز أعرف إيه قصة هذا العلم؟ إيه هي النجمة الموجودة في العلم؟ إيه هو اللون الأزرق اللي فوق واللون الأزرق اللي تحت؟
يا ريت بس يجيب
طارق موجود عندك إن شاء
الله. أوقع للمشاهد.
تمام.
يرى ما نتكلم عنه. أولاً.
نعم.
يعني اولا نحن نقول النجمه هي ليست نجمه هي ليست نجمه هو طبعا اللون الابيض بالخطوط الزرقاء.
طيب لو رجعت للصوره الثانيه لو ما عندكش غيرها تكون اوضح شويه من دي الصوره الثانيه. نعم.
خلينا نتكلم عموما العلم الاسرائيلي ابيض بخطوط مستطيله زرقاء من فوق ومن تحت في الوسط هذا الشكل الثلاثي الذي تكلمنا أو البعض يقول أنه نجمة أو نجمة داود أو إلى آخره. العلم يتكون خلفية بيضاء وفيها خطوط زرقاء. هذه الخطوط الزرقاء مأخوذة من شيء عندهم يسمى الطاليت. الطاليت اللي هو الشال. الشال الذي يلبس. عارف حضرتك القارئ القرآن في المياتم والمناسبات يلبس شال عريض أو كبير أو بيلف به. فهم اللي بيصلي بيلبس او بيحط هذا الشال بيسموه الطاليت. الطاليت ده لونه ازرق فابيض فهم خدوا الباكجراوند او خلفية العلم من هذا الطاليت او من هذا الشال الذي يلتفح به المصلي. اما بقى ما نسميه نجمة او نجمة داود ويعني وهي تسمية خاطئة.
لكن قبل أن انتقل للنجمة في الدكتور انا كنت قرأت بان العلامة الزرقاء استاذ ممكن يزيلها مرة ثانية لو سمحت العلامة الزرقاء الموجودة في العلم في أعلى العلم وأسفله دي معبرة عن العقيدة الموجودة عندهم من النيل الفرات.
لا أصلا يعني دي نفس الألوان يا أحمد موجودة في هذا الطاليت يلبسها الكاهن الأكبر بالذات في يوم الغفران يلبس مميز له في احتفال يوم كيبور أو يوم الغفران.
نعم.
فإحنا مش عايزين نحمل إحنا اللي ندي تأويل لا هم عملوا لي عايزين يعملوا كوكتيل ديني حتى في العلم اللي عشان يدوا أكبر كم ممكن من الصبغة الدينية لهذه الدولة.
نعم.
فلما اختاروا هذا الشكل من الطاليت اللي هو من الشال اللي بيحطه الكاهن الأكبر فيه. نيجي بقى لهذا الشكل الثلاثي اللي احنا بنقوله نجمة هم بيسموه ميدن ديفيد. ميدن ديفيد ميدن مش معناها نجمة.
يا ريت استاذ طارق ممكن العلم بس وتثبتوا لنا لحظة كده على الشاشة العلم مرة تانية اللي هي كانت الصورة حتى فيه وهو بيحترق الصورة اللي كان بيحترق فيها العلم ممكن تنزل مرة تانية.
بيسموا الشكل الثلاثي ده اللي احنا بنقول عليه نجمة
اللي قدامنا
ده. ايوه ده بقى. نعم. دي اللي احنا بنقول عليها نجمة ما نعم. يعني مجازا هقول دلوقتي نجمة ارجو انك تخليها يا دكتور.
هو معروف عندنا في العرف العام او في الثقافة العامة نجمة داود.
لا هي مش نجمة كلمة هم بيسموها ميدن ديفيد. ميدن ديفيد ميدن يعني ايه؟ ميدن يعني قوة او حماية او درع.
نعم.
خلاص قوة او حماية او درع. ميدن ديفيد يعني الدرع بتاع داود يعني ليها مغزى عسكري. بيقولوا ان كان داود هو بيحارب بالسيف والدرع اللي هو بيحطه في اليد اللي بيتلقى بيه الضربات كان بهذا الشكل عبارة عن مثلثين متساويين الأضلاع واحد عكس الثاني. لو لاحظت كده اللي شفناها كل واحد طبعا عارف الصورة ومتخيل منظر النجمة فمثلث متساوي الأضلاع وواحد تاني معكوس بيقابله من الناحية الثانية. فدي كانت الدرع اللي بيتلقى به داود عليه السلام الضربات. هنا ارتبط الكلمة ارتبطت بالقوة القوة وهنا تعكس أيضا قوة المملكة في عصر داود. هنا ليها اسم تاني برضو ورد في معجم الوعي اليهودي ده معجم عندهم بيقول ان كان بتسمى اللي هي السداسية ديت حوتم شلومو يعني خاتم أو ختم سليمان الختم بتاع سليمان أو خاتم سليمان. شوف قبل يعني برضو
هو الدرع ده
عشان هي ميجن ديفيد أو نجم داود أو درع داود دي تسمية حديثة جدا.
نعم.
ما كانتش موجودة وليس لها أي أصل في الدين اليهودي.
تمام.
ليس لها أي أصل، وهذه التسمية ليست موجودة لا في الدين اليهودي ولا في التراث اليهودي، إنما دي حاجة هقول لك بالضبط ظهرت إمتى. فإذا نجم بمعنى درع أو قوة، فبدأت تاخد رمز أو تستخدم كرمز لليهود، كرمز لليهود، يرسموها على المعابد، يرسموها على امتى بقى لما عاشوا في اوروبا. انت لغايه النهارده بتشوف في اوروبا بيجي ايه؟ بيجي في التراب بيعمل ايه في المقابر المسيحيين؟ بيحط صليب.
يحط صليب، نعم.
فهم عملوا زيهم بقى، يحطوا ايه؟
صليب.
لا،
يحطوا النجم
اللي هي ميجن ديفيد دي. يحطوا ميجن ديفيد خلاص كعلامه او رمز، اصبحت رمز في المقابر. الصليب موجود على الكنيسه، اصبحوا بيحطوها على المعابد.
تمام.
كل ده ايه؟
بدأت تاخد رمز،
تبقى رمز
واحدة
بدأت تبقى رمز. مرت بعد كده هي التطور. اولا كلمة ميجن ديفيد اللي هي نحن بنقول نجم داود او درع داود، دي اول مرة هذا المسمى يظهر في القرن 14 الميلادي. القرن 14 الميلادي يعني كان موجود الشكل ده ربما، لكن التسمية ميجن ديفيد ونسبة الميجن الى ديفيد الى داود ده ورد في كتاب في اسمه إشكول هاكوفير يعني عنقود الكافر، ده في القرن 14. اللي حصل بعد كده انها اصبحت رمز لكل اليهود في القرن 16 الميلادي. لما حصل الاحداث النازية في ايام هتلر، اجبر كل يهودي على انه يحطها على يعني كتفه ويتكتب تحت منها كلمة يهودي بمعظم لغات العالم، عشان لو حد قبله يعرف انه يهودي، مش بس من النجمة الثلاثية، انه مكتوب بالالماني جودي، مش عارف بالانجليزي جويش، باكثر لغات العالم. تصورت بعد كده وحديثا وقوم عملوا مسابقة للعلم، علم دولة اسرائيل. اولا لا، هي دخلت ايضا رمز في المنظمات، في المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمرها في أواخر القرن 19.
تمام.
تصورت المسألة لما جم يعملوا علم إسرائيل بعد قيامها، عملوا زي ما تقول مسابقة كده، وفي اثنين أخوين راحوا مقدمين الرمز دوت فعدلوا فيها. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن النجم الشكل الثلاثي ده يا أستاذ أحمد شكل من الزخرفة، وجد في عند شعوب وثنية، وموجود النهاردة كثير من منابر المساجد الإسلامية فيها النجمة دي. الناس تزعل يقولك شوف حاطين نجمة إسرائيل، لا ده شكل زخرفي. أنا مرة كان عندي نسخة من كتاب البخاري، صحيح البخاري، لقيت النسخة الغلاف الداخلي المكتوب عليه صحيح البخاري كل هذه النجمة بشكل مستطيل الصفحة كلها. أكثر من كده، أنا بنيت مدفن في 6 أكتوبر من أكثر من 10 سنين أو من سنة 98، من حوالي شهرين ثلاثة لما الواحد حس بقى أنا قرب يودع قلت أروح أتمم عليه، رحت أتر اللي بنهولي حطت لي نجمة النجمة ديت فوق. قلت الله، طب اللي عرفه أن أنا بتاع، فأنا اتصلت بيه يا حاج أنت حاطط، قال لي يا دكتور دي زخرفة إحنا بنحطها، موجودة في أشياء إسلامية كتير. وزي بقول لك أنا عايزك كده في معظم الجوامع، وبص للمنبر من الناحيتين.
لا هي موجودة فعلا في المنبر في المسجد اللي بصلي فيه فعلا. لكن دي مش ممكن تكون ثقافة وردت إلينا عن طريق الاختلاط بالشعوب اليهودية.
لا 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 لا، هي لم يكن لها أي مدلول سياسي إلا في عصور متأخرة.
نعم.
والحاجات دي سابقة. يعني دخلت هي الزخرفة الإسلامية في عصور سابقة على المدلول السياسي بتاعها. خلاص؟ ولم يكن ده هم حتى، عشان اقول لك ان هم عملوها في مقابل النصارى. النصارى حاطين صليب على المقابر يحطوا هم النجمه، النصارى حاطينها على الكنيسه حاطين صليب يحطوا هم كذا. احنا بنقول ايه؟ الصليب الاحمر اللي هي ايه؟ المنظمه الدوليه الخاصه بالاسعاف.
نعم.
هم عملوا حاجه سموها ايه؟ ميجن ديفيد ادوم. طبعا الصليب الاحمر ريد كروس، الصليب الاحمر.
تمام تمام
خلاص. نعم. هم عندهم عشان يعملوا حاجه مقابل النصارى عملوا ميجن ديفيد اللي هي النجمه الثلاثيه ادوم يعني الحمراء، نجمه داود او يعني الشكل دوت الاحمر. في مقابل النصارى. فلم يكن لها مدلول سياسي إلا في وقت متأخر، بل فرضت عليهم زي ما قلت لك، هتلر فرضها عليهم عندما كانوا يعيشوا في الجيتوهات اللي هي الحارات الخاصة بهم في أوروبا، أجبروهم على أن يحطوها على الأحياء بتاعتهم علشان تميزهم. فلما كان يعملوا فاصل في المدينة في المدن الأوروبية ما بين اليهود وما بين أهل البلد النصارى، كانوا يعلموا دي بالنجمة ويعلموا دي بالصليب. إذن لم يكن لها مدلول سياسي بقدر أنها مدلول لأتباع أتباع ديانة اليهودية أتباع داود. فإذن دي حكاية العالم ودي حكاية النجمة. لأن مثلا أنت، أنا أولادي رحت للمدرسة في إنجلترا، لقيت الفصل معلقين في النجمة دي. ليس في ذهن هؤلاء جميعا المدلول السياسي، إنها ما هي كنوع من الزخرفة، حاطين النجمة العادية اللي احنا بنعملها والنجمة اللي هي دي كنوع من الزخرفة. لكن أنا بقول بدأت تاخد، مش معنى كده أو أجي إن أنا أحطها النهاردة على بيتي ولا لا، أنا هشيلها من على المدفة ناخد بالك، أو أطمسها بأي شيء، لأن أصبح لها مدلول سياسي خلاص. وقد يساء فهمها، يجي واحد دلوقتي يقول لك شوف ده أنا فوت ولقيت مدفنا للدكتور فلان وحطيت نجمة إسرائيل اللي بيحارب إسرائيل، وبيقول لك لا. الناس عن جهل، عن عدم إدراك لمدلولها السياسي المعاصر، قد تستخدمها زي ما استخدمناها احنا في الزخرفة الإسلامية، زي ما يوجد يا أستاذ في الزخرفة الإسلامية في كنائس كثيرة في مصر. توجد زخرفة إسلامية، وأنا حضرت مناقشة رسالة ماجستير تقريبا أو دكتوراه في الآثار، كان عن التأثير الزخرفة الإسلامية في الكنائس المسيحية. ده الكالتشر اللي احنا بنسميه مجتمع فيه مسلمين وأباط، فانتقلت المسألة دي
عن طريق المعيشة،
عن طريق المعيشة. ويعني لم يجدوا فيها حرج. أصل الفن أو الزخرفة ما فيش حاجة، ما قدرش أقول زخرفة خاصة بالدين، إنها خاصة بالشعوب الإسلامية. لكن هل الإسلام حدد لي زخرفة معينة؟ بس أنا عايز أقوله إن هذه هذا الشكل الثلاثي أو النجمة الثلاثية ليس لها أصل ديني على الإطلاق في اليهودية.
لكن على كل، هي لو حتى لها أصل ديني أو حتى تعبر عن رمز سياسي، على كل يعني هذا العلم علاقتنا إحنا معاه كعرب علاقة بغض. ويمكن حضرتك تذكر ما حدث في أمام السفراء الإسرائيلي لما أنزل بعض الناس العلم، أقيمت الأفراح وكأنه انتصار على إسرائيل. لو حدثت مظاهرة، ويمكن أعلام لو عرضت مرة تانية، دي كلها أعلام محترقة في مظاهرات في إحياء ذكرى مثلا للقدس أو إحياء ذكرى النكبة، أيا كان هذا الأمر، يوم بعض الناس تنتهي هذه التظاهرة بإحراق العلم.
رمز لدولة محتلة. خلاص. رمز لدولة محتلة، مشان إني أعمل له إيه؟ أعلقه بيتي؟ مستحيل. أحرقه. أحرقه.
لذلك أنا قلت علاقتنا مع هذا العلم علاقة بغض.
لكن أنا بقول إيه يعني، إن إحنا نتلاشى أن نضعه في يعني أي عمل عربي إسلامي. لكن إذا شفته في عمل قديم، يعني أجل النهاردة المكتبة اللي طبعت البخاري، أنا كان عندي طبعة قديمة في أوائل القرن العشرين، هل أقول المكتبة دي صهيونية؟ لا، لسه ما كانش خد الشكل دوت البعد. فعايز أقول عشان نفرق، أقول الله المنبر ده اللي بناه صهيوني أو الفنان اللي عمله الزخرفة فيه صهيوني، لا. المسألة يعني كانت لها مغزى آخر يختلف عن المغزى هذا الرمز في العصر الحديث.
طيب احنا فضلت الدكتور بنسمع عن شيء أو بنشوف شيء، هو احنا عندنا في عرفنا اسمه الشمعدان، اعتقد في عرفهم يسمى بالمنارة. عاوز اعرف ايه قصة
هو هي نعم، هي التسمية العبرانية هي منورة، منورة اللي هي منارة
اللي هو
نعم، يا ريت كده ينزل شوية كده او يطلع شوية عشان نشوف القاعدة الامكن وبعدين الفروع دي كلها احنا نشوف بس يتكون، هتكلم عنه بس ما دام الصورة جت. هو بيتكون من قاعدة والساق اللي في الوسط والفروع اللي هي ديت وبعدين الفرع اللي طالع، يعني عندي لو تلاحظ ثلاثة من على اليمين وثلاثة من على الشمال،
تمام،
وواحد في الجزء الأعلى،
تمام،
يبقى سبعة بالإضافة للساق والقاعدة. السبع فروع دولت بيتحط فيهم أناديل يعني شموع مضيئة في المعابد. ده يرجع لإيبان، ده اللي ليه قداسة في اليهودية،
ليه قداسة.
نعم. لأن مين أول واحد عمل هذا الشكل؟ الرب أمر موسى أن يصنع المنورة اللي هي المنارة.
ده على كلامهم
أنا بتكلم
بعض الناس، يعني
الذكر مش الله.
نعم.
أنا بقول الرب، إحنا بنقولش الرب.
نعم.
خلاص هو الرب بس اللفظ الدارج على أساس المسلمين الله.
نعم.
الدارج على أساس الأقباط أو المسيحيين واليهود الرب.
تمام.
فهنا الرب أمر موسى في سيناء أن يصنع منورة أو المنارة أو الشمعدان بهذا الشكل من الذهب الخالص. لكن في تأويلات كثيرة بقى. طيب صنعوا ليه على الشكل ده؟ قال لك على شيء على شكل شجرة الحياة اللي كان منها آدم في الجنة.
على شكل شجرة الحياة.
لذلك السبع فروع دول اللي انت شفتهم
ها
ها. من نهايتهم من فوق فيهم زي ورق الشجر. وطلع منه زهور وبراعم وإلى آخره. خلاص.
تمام.
فانت اللي يعني لو في صوره كانت ادق من كده كانت هتبين لنا ان فيها الشكل المانوراء او الشمعدان دوت شكل شجري اكتر منه اي شيء تاني. خلاص. فقالوا ان الرب امر موسى يعملها على غرار شجره الحياه التي كانت في الجنه التي اكل منها ادم. خلاص.
يعني الشمعدان على غرار الشجره التي اكل منها ادم على حسب قولهم وزعمهم.
على حسب ما جاء في في تفسير. انما هذا الشكل صنعه موسى بتصميم من الرب. وده ورد يا أستاذ أحمد في يعني في سفر الخروج 25-40 وفي سفر العدد 8-4. وقال له يحط المنورة دي فين؟ في خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع دي خيمة كان يعبد فيها الرب، مكان العبادة. يحط هذا الشكل اللي هي منورة أو الشمعدان أو المنارة يحطه في خيمة الاجتماع اللي هي المكان الذي يتعبد فيه للرب. تتكون زي ما قلت من قاعدة وساق وشعب ستة بالإضافة للحتة اللي في الوسط السبعة، واخد الشكل الشجري الأوراق الشجر والزهور والبراعم والحاجات دي كلها، ده اللي خلاهم يربطوها بالشجرة. لكن هي ليها زي ما قلت دلالات رمزية إنها شجرة الحياة، وإن الشعب دي بقى بتمثل العالم كله
اللي هو رمز رقم سبعة.
وان لا شعب السته السابع بقى اللي هو فلسطين التي تنير للعالم كله.
يا سلام. يا سلام.
احنا في بقى
يعني يرجع تاني موضوع قصه الشعب المختار.
الشعب المختار فدي يعني ده بيرمز الى فلسطين التي تنير وتضيء بالشريعه اليهوديه، تضيء العالم كله. والفروع اللي هي السته الثلاثه والثلاثه دي شعوب العالم المختلفه، ما اعرفش على اي اساس حددوها دي ستة. في تفسيرات تانية بقى قال لك ده احنا ده سليمان عليه السلام عمل عشر منارات، عشر شمعدانات، عشرة في 70 شمعة بتضاء في 7 شمعات، يبقى كام شمعة؟
يبقى 70.
70 أمم العالم 70. ما هم التأويلات بقى والتفسيرات خد عندك بقى يعني
هو بيسموه القصة التعليلية.
ده ممكن بقى يعني حاجة زي الشمعنة دي تلاقي فيها مؤلفات ومؤلفات.
تمام.
إنما هي مقدسة. ليه؟ لأن أمر الرب موسى أن يصنعها من الذهب الخالص. طيب لما الرب أمر موسى تعالى شوف النهاردة القاعدة بتاعتها، القاعدة بتاعتها عليها زخارف وثنية. زخارف وثنية. بل هذا الشكل يرى بعض الباحثين أنه كان موجودا عند شعوب أخرى قبل موسى عليه السلام.
نعم.
يعني الشكل الشمعدان ده كان موجود عند أمم أخرى قبل ظهور موسى عليه السلام، هذا الشكل.
نعم.
خلاص. والزخرفة الوثنية اللي عليه، طب منين بتقولوا دي مقدسة والرب أمر موسى وعمل لنا عليها حيتان وأسماك وصور ودي كلها يعني مرفوضة في التشريع اليهودي. المنارة أو الشمعدان أيضا مقدس عند النصارى. ادوله تأويل بقى تاني إيه؟ بأن ده الشمعة اللي في الوسط دي بترمز للمسيح الذي هو نور العالم، وأن النور اللي في المنورة دي اللي في الشمعدان بيذكرنا بالنور الذي هو أول شيء خلقه الخالق كما جاء في سفر التكوين. فكل طبعا ايه لا يعني لان وردت في العهد القديم في سفر التكوين والعدد زي ما قلت في سفر الخروج والعدد.
نعم.
طيب والمسيحيين بيؤمنوا بهذه الاسفار، فلا بد بقى ليهم انهم كثير مما ورد ذكره في العهد القديم تم تفسيره تفسيرا مسيحيا يتناسب مع العقائد المسيحية، فله مغزى وله معنى ورمز عند المسيحيين أيضا. نيجي بقى للمنورات أو الشمعدان في العصر الحديث، اتخذت رمزا لدولة إسرائيل، نجدها على كل المباني الحكومية، كل الأوراق الحكومية، كل المعاملات الرسمية. ده الشعار ده صممه أيضا بعض اليهود، وتم إقراره في 10 فبراير سنة 49 تم إقراره كرمز لدولة إسرائيل غير العلم.
نعم.
أنت بتحطش العلم على مثلا مبنى الحكومة أو على، لا، العلم ده شيء ودي رمز الدولة شيء تاني. فده اتخذ من 10 فبراير 49 كرمز لدولة إسرائيل.
يعني المنارة أو الشمعدان على حسب تفسيرنا وكلامنا عنها دي تعتبر رمز عن العلم؟
العلم كل دولة لها علم، كل دولة لها علم. أنت مثلا بتتخذ مثلا لما بتيجي النهاردة بتعمل حاجة مشروع بتحط الأهرامات، صح؟
تمام،
خلاص. الأهرامات بالنسبة لنا احنا معلم حضاري وليس ديني، خلاص. أمريكا بتحر جورج واشنطن على الدولار بتاعها، رمز قيادة أو يعني زعيم، رمز سياسي. فهم حطوا رمز ديني لأن كل ما داخل إسرائيل بعد قيامها أخذ طابعا دينيا. الأسماء العربية غيروها لأسماء من التوراة، الأشكال، أسماء المدن، الشوارع، الأشخاص أحيانا لو كان لي اسم يعني كده يديله صبغة يهودية أو يديله مسحة يهودية. فهنا كان لازم يعملوا لمزيد من تهويد الدولة وتهويد الأرض نعمل رمز بقى مستقل. الرمز اتحط جنب الكنيسة، موجود جنب مبنى الكنيسة،
صحيح،
وموجود في يعني
شوفوا في كتير جدا في اجتماعات على شاشات الفضاء.
لا، دخلوا كمان رمز للضفة الغربية، رمز بس عملوا ايه بقى؟ عملوا له ايه بقى؟ خدوا الرمز دوت واحطوه بسلاحين، سلاحين حدين وغصنين زيتون، غصني زيتون
السلام.
يعني عشان يقول لك ايه، احنا هنستخدم القوة بس الاحلال السلام. تمام، انما كل ده مربوط بايه؟ برمز ديني مقدس، برمز ديني مقدس وله قداسة عند كل يهودي موجود في فلسطين أو خارج فلسطين. رغم أن برضو الشكل الموجود ده مش هو الشكل الدقيق اللي ورد ذكره في سفر الخروج، إنما ده شكل وجدوه يعني في على أحد المعابد سنة 70 ميلادية في عهد الإمبراطور الروماني تيتوس. فيه اختلافات أو فيه تحريف عن الشكل الأساسي الذي ورد وصفه، لكن الوصف الإلهي للمنورة أو للشمعدان لم يحدد أبعاده، لم يحدد طوله كام وعرضه كام، لكن حدد الشكل العام.
طيب، ده كلام جميل جدا عن هذا الأمر. احنا والله دي معلومات لأول مرة أنا حقيقة أسمعها عن هذه الأمور. دكتور، ما ورد علينا أيضا من أسئلة في هذا الأمر موضوع المتعلق بالحاخامات.
نعم.
أولا معنى كلمة حاخام إيه؟
حاخام حكيم، المادة نفسها الحاء والكاف والميم.
حكيم.
أقول حكيم أصبحت تأخذ، ده احنا بنسميه في مسألة علم اللغة التطور الدلالي، التطور الدلالي.
نعم.
يعني الكلمة نفسها خاصة بالحكمة، بالرجل.
نعم.
الحكيم.
نعم.
تطورت فيه وأصبحت ذات مدلول ديني بأنه رجل الدين، رجل له وظيفة معينة في الكهنوت الديني اليهود.
طيب دكتور، أنا دلوقتي إذا المشاهدين أن شايفين في قبعة لكن هي مش باينة دلوقتي، وفي ضفيرتين وبلطو اسود طويل، الصوره المعروفه عن اليهود بصفه عامه، يعني هل دي متعلقه؟
لا، دي كلها صور خاصه باوروبا يا زلمه، يعني اليهودي الاوروبي
ما فيش علاقه بال،
يعني اسال الأمر. الجيل القديم، جيل الاباء والاجداد، اسالهم. اليهودي في مصر ما كانش بيلبس ده ولا يعمل الحاجات دي ولا بيلبس القبعه الطويله اللي هي الكلام ده، كل ده جاء بتاثير من البيئه التي يعيشون فيها، تقليد النصارى في بعض الاشياء، إضافات في أشياء أخرى، لكن هذا الشكل لم يرد. لذلك لما تشوف في أي مثلا معبد يهودي أو كنيس يهودي أو الحاخام اللي جوه أو الرجل دي اللي جوه ما يلبسش القبعة دي، دي بس أصبحت زي يميز مين؟ يميز المتدينين. لذلك تختلف كل فرقة من الفرقة ديت اللي جاية لنا من أوروبا اللي استعمرت فلسطين، تختلف الطاقية اللي على راسه. شوف الطاقية دي شكلها ايه؟
في طاقية تانية في حاجة في صغيرة كده.
لا 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 دي هنجيلها الكبار. في حاجة تانية اطول من كده.
اطول
اطول من كده.
في الاولى.
دي كل بقى في فرقة زي ما احنا عندنا مثلا ايه؟ الطريقة الاحمدية. الطريقة الشاذلية. الطريقة البيومية. كل طريقة عندهم كل ليها شكل معين في اللبس في شكل القبعة الى اخره. اما اللي حضرتك بتقول عليها اللي اسمها الكبا. الكبا اللي هي الطاقية الصغيرة دي
موجودة عندك في الصالة ممكن نشوفها، اللي هي تلبس على جزء صغير من الرأس،
دي قطعة من القماش الدقيق. خلاص
موجودة في لون أيوة أصفر ولون أبيض.
هي اللي لابسها بقى ديت، في أصفر وفي أبيض وفي ألوان.
نعم.
أي تقول لي يعني إيه أحط أي واحدة أو ده؟ لا ده كل لون برضو. يعني اليهودي المتدين يضع الطاقية السوداء، اليهودي الصهيوني القومي بيحطها ألوان.
لا ده الكلام ده هيبقى خطير.
ليه؟
لأن اللي لابس الطاقية السوداء استاذ أختم بها اللي قال لو سمحت ممكن أشوفها مرة تانية الطاقية دي اللي موجودة على
لسه في الطاقية ما تكلمناش عن حاجة.
لا ما هو سبحان الله على رأس بوش. لو شفنا الصورة مرة تانية هو يرتدي القبعة السوداء.
وأنت
يبقى ده حضرتك بتقول
لديك شك في أن بوش صهيوني ويهودي؟
صهيوني نعم، لكن يهودي؟
ألا يؤمن بهذا ألا يؤمن بهذا الكتاب؟ ألا يؤمن بالعهد القديم؟
طيب دكتور ما تخلي الكلام ده يكون هو مسار حلقتنا في القناة بإذن الله تعالى، هنوضح هذه الأمور ونجاوب على بعض الأمور اللي نزلت في البرو بتاع هذا البرنامج وهذه الحلقة الخاصة عن لفاف إسرائيل وعن بنات الأهرام المزعومة من قبل اليهود أنهم أصحاب هذه الأهرامات وأنهم بناتها الأصليون، وموضوع الهيكل وهل بني الهيكل على هل بني المسجد الأقصى على أنقاض الهيكل المزعوم، كل هذا وغيره بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة سنجيب عنه بإذن الله تعالى ونجلي عن كثير من الحقائق التي غابت عن كثير من الناس. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكرا الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
لمواقف التاريخ فضلا تقرؤون.